إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول ربكم جل في علاه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المسلمون، ها هي مواسم الخير تتجدد، وأوقات التنافس تتقارب، أيام تمر وتنقضي، وسنوات تكر وتنتهي، وأعمار تفنى وتنطوي، ليل يخلف النهار، ونهار يخلف الليل، مطايا الناس عليها راكبون، تسير بهم وهم لا يشعرون، ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما، فالأيام عبر، ومن تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بمشاق الطريق وطوله تأهب للسفر، ومن غفل عن نفسه تصرمت عليه أوقاته، ثم اشتدت عليه حسراته، ومن أطال الأمل نسي العمل وغفل عن الأجل، والموفق من وفقه الله لتدارك لحظاته والتزود لحياته بعد مماته. وإن من نعم ربنا على عباده تنوع مواسم الخيرات والتفاوت بين الأوقات، وإنكم أيها المسلمون في شعبان وتستقبلون به شهر الفضائل رمضان، وقد خص الله شعبان برفع أعمال العام ومغفرة الذنوب والآثام وكثرة التنفل من الصيام. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه، يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد لحقدهم حتى يدعوه. رواه البيهقي في الشعب وغيره. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. رواه ابن حبان وغيره. وهذا الحديث أيها الناس مختلف فيه بين العلماء، وأكثرهم يضعفه والبعض يحسنه، وهو إلى الحسن أقرب. وهو فضل عظيم من رب العالمين، وفيه حث على التوحيد والتحاب والتواصل، ونهي عن الشرك والتشاحن والتخاصم، ولا تعلق لذلك بعبادة خاصة أو صلاة مخصوصة، وإنما شرط المغفرة ترك الشرك والمشاحنة، فمن كان كذلك غفر له وإن كان في غفلة، ومن ناقض ذلك تخلفت عنه المغفرة وإن كان لا يفطر عن طاعة. فليس في النصف عبادة خاصة يتعبد لله تعالى بها، وقد تكاثرت أقوال العلماء في ذلك وأغلظوا النكير على المتعبدين، وأجمعوا على أن الأحاديث الواردة في فضل التعبد ليلة النصف ويومها كلها موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: لم أدرك أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحدا منهم يذكر حديث مكحول ولا يرى لها فضلا على ما سواها من الليالي. قال ابن أبي زيد الإمام القيرواني المالكي رحمه الله: والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك، أي لم يكونوا يتعبدون، إنما ينهون الناس عن ذلك. وقيل لابن أبي مليكة إن زيادا النميري وهو أحد القصاص يقول: إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر. فقال ابن أبي مليكة: لو سمعته منه وبيدي عصا لضربته بها. وقال النووي رحمه الله عن صلاة ليلة النصف من شعبان قال: وهي 100 ركعة بدعة منكرة. وقال العراقي رحمه الله: حديث صلاة ليلة النصف من شعبان موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن ذلك، أي من الأحاديث الموضوعة، أحاديث صلاة ليلة النصف من شعبان، كحديث يا علي: من صلى ليلة النصف من شعبان 100 ركعة بألف قل هو الله أحد قضى الله له كل حاجة طلبها تلك الليلة. قال رحمه الله: والعجب ممن شم رائحة العلم بالسنن أن يغتر بمثل هذا الهذيان ويصليها. قال: وهذه الصلاة وضعت في الإسلام بعد 400، ونشأت من بيت المقدس، فوضع لها عدة أحاديث. وقال القرطبي المالكي في تفسيره رحمه الله: وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه، لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها، فلا تلتفتوا إليها. فتخصيص النصف بعبادة مخصوصة لأجل ذلك مثل صلاة الألفية، وهي 100 ركعة بالإخلاص 10 10، وكذا 6 ركعات بنية دفع البلاء وطول العمر والاستغناء عن الناس وقراءة ياسين والدعاء بعده، كل هذا وغيره لا أصل له، بل منكر من الفعل وإحداث في الدين. وكذا تخصيص النصف بصيام لوحده دون غيره لأجل النصف. قال ابن تيمية رحمه الله: فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. وديننا أيها المسلمون إنما يقوم على الاتباع ولزوم غرز العلماء، والسنة واضحة بينة. وفي صحيح الحديث: شغل عن سقيمه، وإن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن الشرك والشحناء سببان عظيمان لحرمان العبد من الغفران ليلة النصف من شعبان، وهذان الأمران قيام بحق الله تعالى وقيام بحق عباده، فعلى المسلم أن يستعد لهذه الليلة بتحقيق التوحيد وتجريده لله رب العالمين وترك المخاصمة والتشاحن مع إخوانه المسلمين، وهما أجل العبادات وأعظمها أجرا، ويدخل في التشاحن عند العلماء الذي في قلبه شحنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم جرما من مشاحنة أهل الزمان، فحق الصحابة فحقهم الذكر بالجميل والحب والولاء والتقدير، لا يستثنى منهم أحد، فمن خالف هذا فهو على غير السبيل، وكذا علماء الدين ولأئمة المهديين من السابقين، ويدخل في المشاحنة كما قال الأوزاعي رحمه الله: صاحب البدعة المفارق للجماعة، المنازع للسلطان، وكذا التارك للسنة، الطاعن على الأمة، السافك لدمائها، المستحل لأموالها وأعراضها، كالخوارج المارقين والضلال المفسدين بالفتن، الساعين لجر المحن. وهذه الشحناء قد تخفى على البعض وقد نص عليها العلماء، وأما الشحناء العامة وهي ما يقع بين المسلم وأخيه وبين الأقارب والأرحام وبين الجيران والأزواج، فكلها مانعة من الغفران إلا إذا كانت بسبب شرعي معتبر، كأن يكون الإنسان صاحب شر وضرر، كمن يتعامل بالسحر أو يدعو إلى الأهواء والفتن ونحو ذلك. أما التخاصم للدنيا والخلاف المحتمل فلا يحل التمادي ولا التقاطع بسببه. فعن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وفي رواية فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. فأصلحوا ذات بينكم أيها المسلمون. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. رواه أحمد. وفي رواية: واعف عمن ظلمك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. رواه البيهقي. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى. قال: تسعى في صلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. والدنيا لا تدوم أيها الناس، وهي أحقر من أن تفرق بين المسلمين. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وإذلال النفس للحق رفعة. وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. والإحسان يفرض صخائم القلوب، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكن أنت الخير، وخذها شهادة عند ربك من نبيك. وإياك ثم إياك أن تطيع نفسك والشيطان، فتترفع وترد سلام من وصلك، وعذر من اعتذر لك، وتقول أنا وأنا، وقد فعلوا وفعلوا. قال ابن القيم عليه رحمة الله: من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا، وتكل سريرته إلى الله تعالى. فاللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وقنا شر أنفسنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي فيها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادرع عن بلادنا وبلاد المسلمين الشر والمحن. اللهم ادرع عن بلادنا وبلاد المسلمين المحن والفتن. اللهم احفظ بلادنا بحفظك، بارك لها في نعمائها، وحقها برعايتك، وحق بفضلك بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم اكلأهم بعنايتك. اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم قيد لهم بطانة الصالحة. اللهم اشف إمامنا الشيخ خليفة، والبس ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأيته بولي عهده ونائبه وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهدي، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره، وافسح له فيه، واجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، واجمعنا به ومحبيه في جناتك جنات النعيم. واغفر برحمتك للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم صل على نبينا محمد، وعلى خلفائه الراشدين، وعلى صحابة أجمعين، وعلى التابعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.